يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى يا كريم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مرداس الأسلمي رضي
مرداس مرداس
عن مرداس عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله.
لا إله إلا الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الحديث خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم وهو ذهاب الصالحين وذهاب الصالحين يؤذن بشر عظيم فسعادة البشرية ببقاء الصالحين وبقاء العلم وأهل العلم يذهب الصالحون الأول فالأول يذهبون شيئا فشيئا من كل جيل يذهب من كل جيل يعني واحدا بعد واحد واحد بعد واحد ثم إذا ذهب من المجتمعات ومن البشرية الصالحون يبقى الفاسدون يبقى شرار الناس وهذا يجري إلى أن يأتي قيام الساعة فيقبض الله الإيمان من قلوب الناس المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. يذهب الصالحون الأول فالأول وهذا معنى رهيب وهذا الحديث يشبه إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال وإنما يقبل العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهنا يكون الناس حفالة فحفالة الشعير مثل البقية التي لا فائدة فيها الشعير إذا أخذ جيده يبقى باقي لا فائدة فيه أشبه ما يقوم بالتبن. الله المستعان لا إله إلا الله. نعم.
حس أحسن الله عليك. قال الشارح وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة: في هذا الحديث تنبيه إلى فضل بقاء الصالحين بين الناس وخطر ذهابهم، وهو شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وهو شاهد لمعنى قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
الله الله. نعم
أحسن الله لك. وفي الحديث فوائد: منها أولا أن الصالحين ينقرضون بالموت شيئا فشيئا، فيقلون بعد الكثرة إلى أن لا تبقى منهم بقية إما نسبيا أو مطلقا، وذلك في آخر الزمان.
نعم ينقرضون، الصالحين ينقرضون شيئا فشيئا، ينقرضون بالموت. حتى لا يبقى منهم أحد، إما مطلقا يعني في الأرض، وهذا يكون عند قيام الساعة قرب قيام الساعة، وإما نسبي بالنسبة للزمان أو المكان والبلدان، إما مطلقة بالنسبة للبشرية بالنسبة لعموم الأرض، وإما نسبيا بالنسبة إلى زمان أو مكان. والانقراض المطلق كما سبق التنبيه عليه إنما يكون عند قرب قيام الساعة، فهناك يحصل الانقراض التام. نعم
صلى الله عليك. ثانيا أن الصالحين من عباد الله هم أولياؤه المؤمنون المتقون.
الصالحون من هم؟ الصالحون من الناس، لابد أن يفهم مفهوم الصالح، العبد الصالح. فالصالحون هم أولياء، ومن أولياء الله؟ هم المؤمنون المتقون. فكل مؤمن يتقي فهو ولي لله وهو العبد الصالح، وهو الذي اجتمع له العلم والعمل، العلم والعمل. وأفضل الصالحين هم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعطف الصالحين على من قبلهم من عطف العام على الخاص. نعم
أحسن الله عليك. ثالثا أن الله يحفظ الصالحين من كيد الكائدين ويدفع عنهم الأخطار.
أن الله
ذلك أن الله يحفظ الصالحين من كيد الكائدين ويدفع عنهم الأخطار.
الصالحون إذا كانوا هم أولياء الله فهم محل كرامة الرب ومحل فضله، فهو يحفظهم. وهذا المعنى في الحقيقة مأخوذ من الحديث الآخر الذي هو الدعاء عند النوم: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله تعالى يحفظ عباده الصالحين حفظا، لأن لا يحفظ به أحد، لأنه معهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحاط به وبصاحبه المشركون قال لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه حل الله ووقاه ودفع عنه. نعم.
أحسن الله عليك. رابعا أن الله يدفع عن أهل الأرض العذاب لوجود الصالحين بينهم إلا إذا كثر الشر والخبث، كما في حديث زينب رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث.
في هذا الحديث وايد على أن الله يدفع عن أهل الأرض العذاب بوجود الصالحين، ومن شواهد ذلك أن الله قال في نبيه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا الرسول هو لمن سواه من أصحابه ومن بعدهم من الصالحين لهم نصيب من هذه الكرامة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. إذا فوجود الصالحين بين الناس من أسباب دفع العذاب، قيل إلا أن يكثر الشر والخبث فقد يؤخذ الناس ويهلك من يهلك من الصالحين ويبعثون على نياتهم. لحديث زينب بنت جحش أم المؤمنين قالت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل حاله، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الشر والأشرار وغلب على الناس استحقوا عقاب الله. ثم إنه تعالى يعني قد ينجي من شاء من الصالحين. نعم.
أحسن الله عليك. خامسا تتابع موت الصالحين فيعظم المصاب.
تتابع.
أحسن الله عليك. تتابع موت الصالحين فيعظم المصاب.
تتابع موت الصالحين، موت الصالح مصيبة، فتتابعه تعظم به المصيبة. تتابع يعني الحديث فيه دلالة على تتابع موت الصالحين فتعظم المصيبة. وهذا شاهده البصراء، يشاهده المتبصرون المتفكرون، يدركون ذلك ويحزنون لذلك، يدركه الصالح المتفكرون والمتبصرون فيحزنون لذلك. نعم.
حسن الله عليك. سادسا أنه إذا خلت الأرض من أهل الإيمان في آخر الزمان ولم يبق إلا شرار الناس فعليهم تقوم القيامة، كما في الحديث أن الله يبعث ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة.
نعم، سبقت الإشارة إلى هذا، وأن هذا هو وقت يعني خلو الأرض من الصالحين بحيث لا يبقى في الأرض إلا شر الناس فعليه تقوم الساعة. نعم.
صلى الله عليك. سابعا علو منزلة الصالحين عند الله.
نعم.
علو منزلة الصالحين عند الله.
نعم. الصالحون هم أولياء الله وهو وليهم سبحانه وتعالى، فلهم المنزلة العالية، هم عباده الصالحون وعباده الصالحين، هم عباد الله حقا المخلصون له. الآيات الدالة على فضل الصالحين كثيرة، والله وصف الأنبياء بالصلاح، فخير الصالحين هم الأنبياء. ويظهر هذا الفضل عند الله يوم القيامة حين يفوزون بكرامة الله. نعم.
أحسن الله عليك. ثامنا، الترغيب في سلوك طريق الصالحين والاقتداء بهم.
نعم نعم، في هذا الحديث الترغيب في سلوك طريق الصالحين، على العاقل أن يأخذ بأسباب الصلاح ليكون من عباد الله الصالحين، ليكون في عداد الصالحين، وذلك بأسباب الصلاح، بأن يأخذ بأسباب الصلاح بالعلم والعمل، ويقتدي بالصالح بمن قبله وبمن سلف من الصالحين فيتخذهم أسوة له. نعم.
أحسن الله عليك. تاسعا، هوان الكافرين والفاسقين على الله.
نعم، هذه تقابل التي قبلها، كرامة الصالحين عند الله، وفي المقابل هوان الكافرين والفاسقين والمنافقين، هوانهم على الله، فهؤلاء الله تعالى يحب أولياءه، يحب الصالحين ويتولاهم ويقسمهم ويحفظهم، وخلافهم الكفار والمنافقين لهم يعني لا حظ لهم من كرامة الله، بل هم مهينون ذليلون. ومن يهين الله فما له من مكرم. فقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكل من كان أتقى لله كان أكرم وأفضل وأصلح، فمدار الصلاح على التقوى والإيمان، على التقوى والإيمان. وهذه الفائدة، هوان الكفار والفجار على الله، يدل عليها قوله لا يباليهم الله بعده، لا يبالي بهم لهوانهم عليه. نعم.
صلى الله عليك. عاشرا، تشبيه الخبيث من الناس بالرديء من الطعام الذي لا يبالي به الناس احتقارا له.
نعم، كحفالة الشعير، حثالة، تشبيه شراء الناس بالرديء، وهم والرديء من الطعام يسمى خبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وشراء الناس هم الخبيث من الجنس البشري، فهو تشبيه للشيء بما يجانسه، خبيث بخبيث، تشبيه الخبيث بالخبيث، كما أن الطعام فيه جيد وطيب ورديء وخبيث، الناس كذلك فيهم الطيب خبيثون للخبيثات، والخبيثات الخبيثين، والطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات. نعم.
صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول،
تعليق حول الإعراب شيء، الأول فالأول
في أحسن الله عليك،
ها؟
في نعم،
لا بد تنبهني
في الحاشية يا شيخ،
في قوله
أحسن الله عليك،
لأن هذا الزعر.
قوله الأول فالأول بدل من الصالحون، التقدير يذهب الصالحون، يذهب الأول منهم فالأول منهم، والأولية نسبية، فكل من ذهب فهو أول بالنسبة لمن خلفه.
لمن خلفه.
في من خلفه.
يعني يتعلق باللغة ويتعلق بالعرب. يذهب الصالحون فعل وفاعل. ثم جاء الأول فالأول فجملة الأول يعني يذهب الأول فيذهب الأول فالجملة الثانية الأول فالأول بدل من الجملة الأولى. بدل من الجملة الأولى. والأولية نسبية يعني ليست أولية مطلقة. يعني الأول من جميع الصالحين لا نسبية. فكل من ذهب فهو أول بالنسبة لمن بعده ولمن خلفه وتركه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
لا إله. أيضا هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر هو مما طبع عليه الإنسان ابن آدم وهو حب المال حب المال حبا جما. ولهذا يهرب ابن آدم كما تقدم ويسب معه اثنتان حب المال وحب الحياة حب البقاء. فهنا ولا يحده حد هذا الحب لا يحده مقدار من المال. الآن هؤلاء الكفار عندهم في حساباتهم ما يسمى بالمليارات ولم يشبع جوعتهم ولم يشبع نهمتهم بالمال. فهذا خبر من النبي عن واقع وطبيعة للبشر لو كان من آدم واد من ذهب لابتغى ذهب ما هو واد من غنم لا واد من ذهب مال كثير جدا. واد الذهب ماذا يحصل به يعني أنواع الأموال. واد من ذهب لابتغى له ثانيا ولو كان له واديان لابتغى له ثالثا ولو كان له ثلاثة لابتغى رابعا. يعني ما يقف عند حد ما ينتهي طمعه لا ينتهي جشعه لا ينتهي حبه للمال. وتحبون المال حبا جما. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ما ينتهي ولا يشبع حتى يموت فيمتلئ جوفه تراب. إذا مات انقطع ذلك الطمع ذهب. نعم.
صلى الله عليك. قال الشارح وفقه الله تعالى هذا الحديث خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عما طبع عليه الإنسان من حب المال حبا مفرطا لا ينتهي عند مقدار فلا يزال
حبا مفرطا
صلى الله عليك. حبا مفرطا لا ينتهي عند مقدار فلا يزال يطلب المزيد حتى يموت فيمتلئ جوفه ترابا. والحديث شاهد لقوله تعالى وتحبون المال حبا جما.
نعم وشاهد الحديث المتقدم. نعم
سبحانك. وفي الحديث فوائد منها: أولا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبه للمعاني المعقولة بأمر محسوس
لقوله لو كان لآدم واديا من ذهب، عبر عن الأصل وادي مجرى الماء والذي يسيل بالماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية من قدرها، وليس في المعهود أن يكون أن يسيل الوادي بالذهب. الرسول يشبه ويصور يقول لو كان له واد من ذهب بحيث يصير هذا الذهب كالسيل الذي يملأ الوادي. هذا من حسن تعليمه، تقريب المحسوس المعقول، المعاني المعقولة بالمحسوس. نعم
صلى الله عليه. ثانيا التعبير عن الكثرة بملء الوادي تشبيها له بالماء الذي يملأ الوادي.
نعم هذا داخل فيما قبلنا، داخل في الفائدة السابقة. نعم
صلى الله عليه. ثالثا جواز حذف الصفة إذا دل المقام عليها، وذلك في قوله واديان أي عظيمان، لأن المقصود بيان شره ابن آدم.
هذه مسألة لغوية، ومن المسائل اللغة جواز حذف الصفة، فيذكر الموصوف وتحذف الصفة لدلالة المقام عليها. وتوضيح ذلك أن قوله لو كان لابن آدم واديا هذا يقتضي ابتغى لهما. ثالثا إلى قوله ولا يملأ جوف ابن آدم، المقصود لو كان له واديان عظيما، لأن هذا هو الذي يدل على عظم شرعه. لو كان له واديان عظيمان ذهبا منعتا أو منع ذهبا لابتغى لهما ثالثا. نعم
صلى الله عليك. رابعا جواز حذف الموصوف في قوله لابتغى ثالثا أي واديا ثالثا.
فائدتان متشابهتان: جواز حذف الصفة في قوله واديان، جواز حذف الموصوف في قوله لابتغى لهما ثالثا. ايش ثالثا؟ ثالث هذه صفة، هذه صفة، فأين الموصوف؟ تقدير لابتغى لهما واديا ثالثا. فالحديث إذن أفاد يعني تضمن فائدتين لغويتين: حذف الصفة وحذف الموصوف. نعم
صلى الله عليك. خامسا أن أنفس المال عند الناس هو الذهب، ولذا جاء في بعض الروايات واديان من ذهب.
عندك الأصل حال لو كان لآدم واديان من مال
إيه؟ إينا
لا هو في الحقيقة رواية الذهب يعني تفسر رواية المال، المال بل أحق ما يوصف بالمال والذهب. الذهب هو أنفس أنواع الأموال، وهو الثمن الذي تقدر به الأموال، فهو الأصل في الأثمان. الذهب والفضة هما الأثمان، خلقهما الله ليكونا أثمانا لسلع الناس، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وشواهد هذا في واقع الناس كثير الآن. يعني ميزان الأثمان، النقود، هذه النقود ميزانها في الكساد والرواج هو الذهب، ترتفع بارتفاع الذهب وتنخفض بانخفاضه. الذهب هو الآن المعيار، هو الميزان للأثمان والعملات الآن الرائجة الذهب. وهذه الأوراق النقدية هي أخس أنواع الأثمان، لأنه لا قيمة لها ولا نفع فيها، لكنها يعني بقوة الدولة التي تصدرها. ولهذا إذا حصل انهيار في العملات هرع الناس إلى شراء الذهب، لأنه مأمون، هو الأصل. نعم.
سادسا أنه لا مفهوم للعدد، فلو كان له ثلاثة لابتغى رابعا وخامسا.
يعني قال لو كان لابن آدم واديا ما له مفهوم، لو كان له يعني أربعة لقنع، لا ليس له مفهوم، بل لو كان له واديا لابتغى ثالثا، ولو أربعة لابتغى خامسا. ويبين هذا ويؤكد قوله ولا يملأ جوف ابن آدم. نعم. فقوله ولا يملأ جوف ابن آدم في الحقيقة يعني تصريحهم بما يفيده المفهوم. نعم.
أحسن الله عليك. سابعا أن نهم ابن آدم في حب المال أحسن الله عليك أن نهم ابن آدم في حب المال وطلبه لا ينقطع إلا بالموت، وهو معنى ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.
إذا مات، بل الإنسان إذا أشرف على الموت خلاص انتهى، لا يسأل عن شيء من ماله، لا يسأل خلاص. إذا يئس من الحياة يعني كذلك ذهب نهمه، فلا يسأل عن شيء من مما كان مفتونا به ومتعلقا به. فنهم ابن آدم لا ينقطع إلا بالموت. نروح ونعود لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي. نعم.
صلى الله عليك. ثامنا أن الإفراط في حب المال مذموم، فإذا أدى إلى منع الواجب وطلب الحرام تحقق الذم والعقاب.
النهم والإفراط في حب المال مذموم، فإذا أدى هذا الحب إلى اكتسابه من الحرام ومنع الحقوق الواجبة تحقق الذم والعقاب. أما إذا كان مجرد حب المال فهو أمر طبيعي في الإنسان، ولكن الإفراط فيه مذموم، يعني الحرص والتعلق والاهتمام بحيث يشغل بالك ويشغل وقتك، فإذا تجاوز أو انتهى هذا الحب الجم والإفراط إلى اكتساب المال من الحرام ومنع الحقوق الواجبة تحقق الذم وتحقق العقاب، فصار حب المال مجنبة لشر عظيم عاجل وآجل. نسأل الله العافية. نعم.
حسن الله عليك. تاسعا أن من تاب إلى الله ووطن نفسه على القناعة وتاب من معاصيه تاب الله عليه.
هذا نعم ظاهر، ويتوب الله على من تاب. فمن تاب من الجشع والطمع والتعلق بالمال وشدة الحرص، من تاب من ذلك ووطن نفسه، على القناعة والاجتزاء بالميسور وطلب البر من الله، وتاب من الذنوب التي جلبها إليه المال وحبه للمال، تاب الله عليه. وهذا وعد لكل من قصر أو فرط أو عصى، فالله هو التواب سبحانه وتعالى، ويتوب الله على من تاب. والتوبة تسع كل الذنوب حتى الشرك والكفر. نعم.
أحسن الله عليك. عاشرا الترغيب في التوبة.
نعم.
الترغيب في التوبة.
نعم. قوله ويتوب على من تاب على في ترغيب في التوبة. كان فيها الأمر فتوبوا إلى الله. ترغيب في التوبة. حث على التوبة والمبادرة إلى التوبة. نعم. هذه من فوائد يعني قوله ويتوب الله على من تاب، فيه دلالة على أن من تاب تاب الله عليه، وفيه نفس الوقت في ترغيب للسامعين المخاطبين، فيه ترغيب للمخاطبين ممن ابتلي بفتنة المال بأن يتوب. نعم.
أحسن الله عليك. حادي عشر أنه ليس كل الناس على هذه الطبيعة في حب المال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
نعم. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم إلى آخره، ليس عام في كل إنسان، ليس هذا عام، بل هذا إخبار عن ما طبع عليه الإنسان في الجملة، جنس الإنسان، لا كل إنسان. ففي عباد الله أهل قناعة وطمأنينة وزهد. أين أهل الزهد؟ وأين أهل القناعة؟ ولهذا جاء في هذا الحديث: قد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كبابا وقنعه الله. إذا في الناس القانعون وهم الصالحون المتفكرون المعرضون عن متع الدنيا، فعلى العاقل أن يوطن نفسه على القناعة وعلى الشعور يعني وعلى الرضا بما تيسر، بما يسر الله، ترضى بما يسر الله، فتحمد ربك، تحمد الله على ما يسره من الرزق وإن كان قليلا، ولا تنظر كما لعله سيأتي، ولا تنظر إلى من فوقك وتفوق عليك وزاد عليك في الحسابات. نعم.
صلى الله عليك. ثاني عشر أن المذموم هو حب المال لذاته والإفراط في ذلك. أن المذموم هو حب المال لذاته والإفراط في ذلك.
أنه ليس المذموم. ليس المذموم. كذا هذا اللي يظهر لي الآن. ليس المذموم. ها.
صلى الله عليك. الثاني عشر أنه ليس المذموم هو حب المال لذاته والإفراط في ذلك.
بل الإفراط فيه.
الثاني عشر أنه ليس المذموم هو حب المال لذاته بل الإفراط في ذلك.
يعني كل شيء يحب المال على طبيعي، لكن المذموم هو الإفراط، لا 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 خطأ في الطبع. نعم، ليس المذموم هو حب المال، كل إنسان يحب المال على خلقه، زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب، فحب هذه الأموال أمر خلقي طبيعي لا يذم فيه الإنسان، لكن هو المذموم الإفراط الذي يفضي إلى ما يفضي إليه من المخالفات والانحرافات. نعم.
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
هذا الحديث ظاهر في الحث على المبادرة بالإنفاق، وأن حظ الإنسان ماله هو ما يقدمه ويتصدق به وينفقه. مالك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت. ولكن الرسول لما أراد أن يخبر بهذا الخبر ما حد له في هذا السؤال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. الإنسان ماله أحب إليه من مال أولاده، أحب إليه من أموال، من باب أولى من أموال بني عمه الورثة، أحب إليه. قال: إن مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما ترك. في معنى أن الذي تقدمه هو مال، أما ما لا تقدمه فهو لغيرك، هو مال وارث مالك. ولهذا أبرغ ترغيب في الإنفاق. نعم.
صلى الله عليك. قال الشارح وفقه الله تعالى: هذا الحديث مقصوده الحث على الإنفاق في وجوه البر، وأن ما يقدمه الإنسان هو حظه من ماله، وما سواه فلغيره.
هذا تعبير إجمالي عن الحديث. نعم.
وفي الحديث فوائد، منها أولا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم.
حسن تعليمه بتقديمه، يعني قدم بين يدي ما أراد تقريره بذلك السؤال، يعني ليلزم المخاطبين بالإقرار بما سيذكره، بالإقرار بما سيذكره. قال: ما من أحد إلا ومال وارثه ماله أحب إليه من مال وارثه. نعم.
أحسن الله عليك. ثانيا، أن من طرق التعليم التقديم للحكم بما يسلمه المخاطب.
نعم، هذا من أساليب التعليم. التعليم يسأل سؤال بأمر يقر به المخاطب حتى يقبل الحكم، حتى يكون إقراره حجة عليه في الإقرار بالحكم. من هذا الجنس قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب، قال: أينقص الرطب؟ قالوا: نعم. قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه عليه السلام. نعم، بيع الرطب من التمر. نعم.
صلى الله عليه. ثالثا أن من طبع الإنسان محبته لنفسه وإيثار نفسه على من سواه.
نعم، أبدا، الإنسان هذا من طبعه أن الإنسان يحب نفسه فهي أحب إليه من كل شيء، حب إليه من أولاده وحب إليه من خلانه وأحب إليه، ولهذا لعله يشهد له لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه: إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. فقال: إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، أو كما قال رضي الله عنه. فقال: الآن يا عمر. نعم.
صلى الله عليه. رابعا أن ذلك من المسلمات عند كل الناس، ما لم يعارض ذلك معارض شرعي أو طبعي.
نعم، هذا من المسلمات عند الناس، أن مال يعني حب الإنسان لنفسه مقدم على كل شيء، فنفسه أحب إليه من كل شيء، إلا أن يعارض ذلك معارض شرعي أو طبعي، فقد يؤثر. وذلك في مسائل الإيثار، في مسائل الإيثار، فالأنصار رضي الله عنهم آثر المهاجرين بالأموال ما فيهم من الخصاصة، وذلك للمقتضي الشرعي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم.
سواليك. خامسا أن ما يقدمه الإنسان من ماله لآخرته هو الذي له على الحقيقة.
نعم، هذا الظاهر. نعم، هذا مقصود الحديث وهو معنى ظاهر. نعم.
سواليك. سادسا في الحديث شاهد لقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.
نعم، فما يقدمه الإنسان لا يضيع عليه، بل يجده، ما يوقع الذهب وتلف، فما ينفقه الإنسان في أبواب الخير ليس ضائعا ولا تالفا، بل هو محفوظ، بل هو موجود، بل هو باق. ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو خيرا تجدوه عند الله، هو خيرا وأعظم أجرا. نعم.
السلام عليكم. سابعا أن ما يخلفه الإنسان من مال فلورثته من بعد الوصية والدين.
نعم، هذا حكم قطعي، فما يخلفه الإنسان من مال فهو لورثته بعد الوصية والدين، كما قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. المال يقدم فيه هم أشياء، وقد نص الله على تقديم الوصية والدين على الميراث، قيد حقوق الورثة، قيد حقوق الورثة بما بعد الدين والوصية: من بعد وصية يوصي بها أو دين. جعل في ميراث الأبوين والأولاد، في ميراث الزوجين، وفي ميراث الإخوة. نعم.
سابعا أن ما يخلفه الإنسان من مال فلورثته من بعد الوصية والدين.
نعم. نعم، راح.
ثامنا أن هذا الحديث مجمل تفسره آيات المواريث وما جاء في السنة من بيان،
نعم قول الخير ورثته الحديث مجمل من هم ورثته تفصيل ذلك جاء في القرآن وفي السنة الورثة الأولاد والآباء والإخوة وبقية العصبة العصبة الحق الفرائض بأهلها الحديث نعم بعد
تاسعا أن من الخطأ في العقل والدين أن يؤثر الإنسان دنيا غيره على آخرته
الله من نقص العقل إيثار الإنسان غيره دين غيره يؤثر غيره على نفسه فيضر نفسه بما ينفع غيره أعد الفائدة نعم
تاسعا أن من الخطأ في العقل والدين أن يؤثر الإنسان دنيا غيره على آخرته
نعم من الخطأ في العقل وفي الدين أن يؤثر الإنسان غيره يؤثر دنيا غيره يؤثر دنيا غيره على آخرته فيسعى في نفع غيره يسعى في نفع غيره في أمر من الدنيا بما يضره في دينه وهذا من الحمق والخطأ الظاهر من الخطأ في العقل والدين أن يؤثر الإنسان دنيا غيره على آخرة نفسه على آخرة نفسه بل المعقول أن يؤثر نفسه على غيره فيما ينفعه في آخرته نعم
صلى الله عليك. عاشرا في الحديث شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت
نعم هذا الحديث شاهد في سنة رسول الله نصدق بعضها بعضا كما أن القرآن نصدق بعضه بعضا نعم
صلى الله عليك. الحادي عشر أن الآخرة خير من الدنيا وأبقى
إيه والله من الدنيا ولا الآخرة خير وأبقى الآخرة خير ما يحصل فيها من ثواب خير من نعم الدنيا ثواب الآخرة للمتقين خير من متع الدنيا ولذاتها وهي باقية أيضا وإن الآخرة عند ربك للمتقين نعم حسبك نعم
صلى الله عليك. يقول السائل كيف نجمع صلى الله عليكم قال صلى الله عليكم كيف نوافق بين حديث مرداس الأسلمي وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم الحديث
ما أفضل لا يزال إيه حتى يأتي أمر الله في الحديث قال فيه حتى يأتي أمر الله وذلك عندما تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة نعم
صلى الله عليكم. يقول أيهما أفضل إنفاق ما زاد عن حاجته من المال أو ادخاره لأبنائه لحديث أن تبقي ورثتك أغنياء
لا أنفق تأكيد أنفق وإذا كان العائلة الورثة صغار وترشى عليهم فيمكن أن يستبقي لهم شيء لكن لا يخزن المال ويمتنع من الإنفاق رعاية لورثته خصوصا في الفقراء وأما في الوصية فلا يجوز تجب في أمر الوصية تجب رعاية الورثة تجب رعاية الورثة فلا يزيد الإنسان على الثلث أما إذا أنفق في حال صحته فلا يتقيد بشيء لكن عليه أن يحافظ على حقوق من تجب عليه نفقته نعم.
أحسن الله عليك، تكررت الأسئلة في بيان الفرق بين الجزاء الشرعي والجزاء الكوني وتوضيح التحريم الجزائي.
إيش؟
أقول أحسن الله عليكم، ما الفرق بين الجزاء الشرعي والكوني؟
إيش؟
الفرق بين الجزاء الشرعي والكوني. الجزاء الشرعي.
إيه؟
والجزاء الكوني والتحريم الجزائي.
والتحريم
إيه؟ الجزائي.
هذا أمس. الجزاء الشرعي مثل ما بقطع يد السارق والحدود، هذه جزاءات شرعية، عقوبات شرعية، عقوبات شرعية، هي من نوع الجزاء الشرعي. والجزاء الشرعي ايش الثاني؟ يقول الجزاء الشرعي. قل
صلى الله عليك،
الفرق
الجزاء الشرعي والجزاء الكوني والتحريم الجزائي.
الجزاء الكوني من ما يصاب العذاب النازل والعقوبات التي تصيب الإنسان بذنوبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، هذا من الجزاء الكوني، جزاء كوني، المصائب الكونية، مصائب كونية بذهاب النفوس أو تلف أموال، عقوبة مثل ما يعاقب الله مثل مانع الزكاة بتلف أموالهم، هذا جزاء كوني. نعم.
التحريم الجزائي.
التحريم الجزائي هو ما في الحديث، تحريم الموحد من حقق التوحيد على النار، هذا تحريم كوني. وقد يكون هناك تحريم كوني جزائي مثل ما يحرم على الإنسان، يعاقب بأن يحرم عليه أكل بعض الملذات، فهذا تحريم كوني جزائي، تحريم كوني جزائي. لكن هناك تحريم المضاضع على موسى تحريم كوني فقط، ولا نقول تحريم جزائي لأنه لم يكن ذلك عقوبة، لكن من يعاقب بحرمانه من أكل الطيبات بحيث لا يدفع، بعض الناس يبتلى بمرض يمنعه من تناول كثير من الطعام، هذا تحريم كوني جزائي. إذا كان هذا عقوبة على الذنوب فهو جزائي، وإلا كان ابتلاء. نعم.
صلى الله عليه. يقول كيف الجمع بين حديث إن الله جميل يحب الجمال وبين حديث إن البذاذة من الإيمان، وما هو ضابط الخيلاء؟
يختلف حسب النية. نعم. حسب النية، فمن يترك الجمال بنية صالحة لأنه يرى أن الجمال قد يورثه يعني غرورا وزهوا وإعجابا وكبرا فيترك ذلك لله، وإن كان على أصل أنه محبوب لكنه. نعم.
أحسن الله عليك، يقول هل تجوز الصلاة خلف من يقول أنه
يقول
أحسن الله عليك، هل تجوز الصلاة
هل
تجوز الصلاة
إيه؟
خلف من يقول أن القرآن مخلوق، وهل يفرق بين المقلد ومن يدعو لهذا؟
الله المستعان، هذه مسألة محلها وقت الإمام أحمد. هل عندك يعني لا شك أنه من كان مقلد أو كان يعني المهم أنه من وجد غيره فلا يصلي خلفه، ومن لم يجد ومن لم تمكنه الصلاة إلا خلف مثل هذا المبتدع فيصلى كما كان العلماء يصلون خلف الأئمة في وقت فتنة القول بخلق القرآن. نعم.
صلى الله عليك، نختم بهذا، يقول ما الذي تنصحون به طلبة العلم تجاه إخوانهم في الشام؟
نصرهم أن يدعو لهم وينصرهم بما يستطيعون. السلام عليكم.